بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فنبدأ درسنا في كتاب الشرح الوسيط على متن الورقات. هذا الشرح هو شرح لمتن الورقات لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني في أصول الفقه. ستأتي ترجمة لصاحب المتن إمام الحرمين، وكذلك تأتي تعريفات ما معنى أصول الفقه، يأتي هذا، وكيف نشأ هذا العلم أيضا يأتي هذا، كله يأتي في الكتاب. لذلك نحن سوف نقرأ الكتاب قراءة مع بعض التعليقات، لأن الشرح واضح، ما يحتاج إلى أن نكثر الكلام، وإنما نعلق تعليقات على الأشياء التي تخفى، ربما الأشياء الغامضة نعلق عليها تعليقا ونوضحها توضيحا إن شاء الله. نعم، المقدمة. بسم الله.
بسم الله، والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى. قال شيخنا أبو مالك عبد الحميد بن خليل الرفاعي حفظه الله تعالى: المقدمة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا شرح بسيط على متن الورقات لأبي المعالي الجويني، اتبعت فيه طريقة مغايرة لسائر شروحها، حيث قسمت المتن إلى فقرات ووضعت لكل فقرة رقما فبلغت 73 و100 فقرة، ثم شرحت كل فقرة على حدة ووضعت رقم الفقرة أمام شرحها ليعلم أن هذا الشرح لها دون غيرها. أما الإحالات فإني وضعتها داخل الشرح، وهي طريقة سهلة وعليها العمل عند كثير من المؤلفين. وأذكر طبعة الكتاب في أول موضع يرد ذكر الكتاب فيه، إن اعتمدت على غير الطبعة المتداولة أو المعروفة، ولا أذكر رقم الجزء والصفحة إن كنت أنقل الشيء من مظانه التي يسهل العثور عليه فيها. وكذلك أصنع في تخريج الحديث، حيث أعزوه إلى الكتب المخرجة له دون ذكر الأرقام للأجزاء والصفحات إلا إذا كان الحديث مذكورا في المتن. وترجمت للمؤلف أبي المعالي الجويني، ووضعت بين يدي الشرح فصولا في نشأة علم الأصول وأطواره المختلفة، لخصت أكثرها من كتاب علم أصول الفقه للدكتور عبد العزيز الربيعة، وقد عنيت عناية خاصة بتحرير القول في المسائل المختلف فيها بين الأصوليين، وجعلت نصب عيني نصرة مذهب السلف واعتمدت في النقل عن الأئمة المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ومن المعاصرين الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي وغيرهم من الأعلام رحمة الله عليهم. وكان الباعث على وضع هذا الشرح أني كنت شرحت هذا المتن في دروس متتابعة من صيف سنة 22 و400 وألف للهجرة بمكتبة دار الحديث العامة بمدينة ينبع، فلم أجد بين الشروح التي كانت بين يدي آنذاك شرحا يروي الغليل أو يشفي العليل، فاستشرت الإخوة الحاضرين في الدرس في كتابة شرح له، فكلهم استحسن الفكرة، ووجدت من نفسي ترحيبا بها وإقبالا عليها وانشراحا لها، فاستخرت الله عز وجل وشرعت في كتابة هذا الشرح، وفرغت منه في نحو من 3 أشهر على كثرة الصوارف وتفرق الهم، فالحمد لله على توفيقه، وسميته الشرح الوسيط على متن الورقات. ثم عرضته على بعض كبار الأساتذة المتخصصين في علم أصول الفقه بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، فقرأه وأثبت بعض التعقيبات والتصويبات، وعرض بعض التوجيهات كانت كلها محل العناية عندي، جزاه الله خيرا وشكر له نصحه لأخيه. فيا طالب علم الأصول، أقبل بجد وإخلاص، ونهى من فإني لم آل في تذليل هذا الشرح وتهذيبه وتزويده بالشواهد والأمثلة والنقول الممتعة، رغبة في إفادتك وتقوية مداركك وتنمية ملكة الفقه عندك، فهذا هو الطريق قد أوقفتك عليه، والله المسؤول أن يمنحك العلم النافع والأخلاق الحسنة والدعوة على سنن السلف الصالح رضي الله عنهم. وكتبه عبد الحميد ابن خليوي الرفاعي، محافظة ينبع.
الأخلاق الحسنة مهمة جدا لطالب العلم، الأخلاق الحسنة، ولذلك الشارح دعا لطالب العلم، دعا له بهذا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الخلق الحسن، لأن الخلق الحسن هذا زينة طالب العلم، وطالب العلم إذا لم تظهر عليه الأخلاق الحسنة فلا يكون لعلمه أثر في الناس، بل ربما ينفر الناس منه، فلا بد من الأخلاق الحسنة. والأخلاق الحسنة يجمعها الوجه الطلق، الابتسامة في وجوه الناس، والكلام اللين، كلام الطيب، وبذل الندى أن تكون جوادا كريما تساعد، هذه الأخلاق الحسنة، بذل الندى وكف الأذى. الأخلاق الحسنة أن يكون وجهك طلقا مبتسما بشوشا، يرتاح إليك من ينظر إليك، وأن يكون كلامك هينا لينا ليس فيه غلظة ولا شدة ولا جفاء، كن كلامك طيب، ألفاظك رقيقة وطيبة، لا تجرح أحدا ولا تسيء إلى أحد. وكذلك أن تبذل الندى، يعني أن تعين وأن تساعد، أن تكون شخصا شهما، أن تكون شخصا شهما تعين وتساعد بقدر ما تستطيع طبعا، والله المستعان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا كذلك. ثم إن الشارح ترجم لإمام الحرمين صاحب المتن الورقات. نعم.
قال حفظه الله إمام الحرمين أبو المعالي الجويني، هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني النيسابوري الشافعي أبو المعالي، ولقب بإمام الحرمين لمجاورته بمكة 4 سنين، ولد في 18 المحرم سنة 1400 في قرية جوين، وهي من قرى نيسابور، ونشأ نشأة علمية على يد والده أبي محمد الجويني الذي كان من كبار العلماء في عصره، ثم توفي أبوه وسن أبي المعالي نحو 20، فأقعد مكانه في التدريس، وكان مع ذلك يواظب على دروس شيوخه. خرج من بلده نيسابور على إثر فتنة وقعت،
يعني هذا من توضعه رحمه الله، مع أنه أقعد مكان أبيه العالم الكبير يدرس، مع ذلك ما انقطع عن شيوخه يواصل التعليم، ما اغتر ولا فتن بهذا المنصب. وهكذا طلب العلم لم يغتر ولم يفتن بهذه المناصب أو بهذه الوجهات. أقعد مكان أبيه في التدريس يدرس طلاب العلم، ومع ذلك بقي مواصلا لدروس شيوخه ليستفيد. طالب العلم ما يرغب أبدا ولا يزهد في الفائدة، والفائدة تحصل في دروس العلم، تحصل في دروس العلم، إن فيها بركة، والله المستعان. نعم.
خرج من بلده نيسابور على إثر فتنة وقعت، فاتجه إلى بغداد، وكان في سفره يلتقي بالأكابر من العلماء ويدارسهم ويناظرهم، حتى طار ذكره واشتهر اسمه، ثم جاور بمكة 4 سنين يدرس ويفتي، ثم عاد إلى بلده نيسابور واستلم رئاسة العلم فيها في الخطابة والتدريس والوعظ والفتوى، وبقي على ذلك قريبا من 30 سنة. وكان الوزير نظام الملك قد بنى بنيسابور المدرسة النظامية، وأقعد إمام الحرمين للتدريس فيها.
إذن سمي بإمام الحرمين لأنه بقي في مكة مجاورا 4 سنين، وكذلك أيضا نزل في المدينة وبقي فيها مدة ولم يؤم
لا في مكة ولا في المدينة. ما أم يعني ما كان إماما في الحرم المكي وما كان إماما في المسجد النبوي، ولكن أهل نيسابور سموه بإمام الحرمين لأنه سكن مكة وسكن المدينة مدة فقط، وإلا هو لم يكن إماما لا في مكة ولا في المدينة. والمقصود بالإمامة هنا يعني أرادوا بها الإمامة في العلم، يعني كان إمام الحرمين في العلم والفقه والتدريس وليس في الصلاة، وهذا صحيح، المعنى هذا صحيح. نعم.
كان إمام الحرمين موصوفا بالذكاء المفرط والإقبال على العلم بكليته لا يصرف عن ذلك صارف، حتى قال عن نفسه: أنا لا أنام ولا آكل عادة، وإنما أنام إذا غلبني النوم ليلا أو نهارا، وآكل إذا اشتهيت الطعام أي وقت كان. وكان فصيحا بليغا واعظا مؤثرا ورقيق القلب، يبكي في وعظه ويبكي الحاضرين. وكان متواضعا لا يستنكف أن يعزو الفائدة إلى قائلها ويقول: استفدتها من فلان. وإذا لم يرض كلامه زيفه ولو كان الكلام لأبيه، فقد ذكر كلاما لأبيه لم يرضه فعلق عليه بقوله: وهذه زلة من الشيخ رحمه الله. وكان واسع الاطلاع غزير الفائدة بحرا طاميا في الفقه والأصول والنظر، ولم يكن كذلك في الحديث والأثر رحمه الله. من آثار أبي المعالي: نهاية المطلب في دراية المذهب في الفقه الشافعي. قال ابن السبكي: ومن تصانيفه النهاية في الفقه لم يصنف في المذهب مثلها فيما أجزم به. الإرشاد في أصول الدين مطبوع الشامل في أصول الدين. غياث الأمم والتياث الظلم مطبوع. البرهان في أصول الفقه مطبوع. مغيث الخلق مطبوع. وكان أبو المعالي من أئمة الأشعرية في عصره، وكتبه في أصول الدين على المعتقد الأشعري، لكنه رجع في أيامه الأخيرة لمذهب السلف، وقال في مرض موته: اشهدوا علي أني قد رجعت عن كل مقالة تخالف السنة، وإني أموت على ما يموت عليه عجائز نيسابور.
هنا قال في التعليق: يعني على الفطرة، يموت على ما يموت عليه عجائز نيسابور، يعني على الفطرة التي عليها عامة المسلمين. وخص نيسابور بالذكر لأنها بلده، وفي كلمة الجوين هذه أبلغ الرد على من يقول إن أكثر المسلمين أشاعرة، هذه كلمة باطلة، لأن أكثر المسلمين عامة، والعامة على دين الأشعر ولا على دين الفطرة؟ أكثر العامة على دين الفطرة، العامة على الفطرة، على الدين الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وفطر الله العباد عليه. ما تأثروا بعلم الكلام وما عرفوه، ما عرفوا تقعيدات الأشاعرة ولا أصول الأشاعرة وقواعد علم الكلام، ما عرفوها، فهم على الفطرة. ولذلك العام إذا سألته أين الله يقول لك في السماء، على الفطرة. في حين أن الأشعري الذي تأثر بعلم الكلام ودرس العقيدة الأشعرية، إذا سألته أين الله يقول في كل مكان، يقول في كل مكان. من أين أخذ هذه العقيدة الفاسدة؟ من علم الكلام، تأثر. أما العامي فهو على الفطرة، ما تأثر. سبحان الله. ولو سألت العامي: الرحمن على العرش استوى، ما معنى استوى؟ لا أنكر عليك، لا أنكر عليك يا أخي، هذا أمر يعلمه الله، أو يقول لك كلمة نحو هذا. في حين أن الأشعري المتأثر بعلم الكلام والذي فسرت فطرته يقول لك: استوى معناه استولى، تحريف، تحريف للصفة وتحريف للمعنى وتأويل فاسد. هذا من التأثر بعلم الكلام. فأبو المعالي الجويني رحمه الله في مرض موته يقول: أنا الآن على عقيدة عجائز نيسابور، يعني على الفطرة، على الدين سهل، دين العربي ودين الصبيان في المكاتب. والله المستعان. نعم.
قال حفظ الله تعالى: توفي أبو المعالي في 25 من ربيع الآخر سنة 78 و400، وفجع به أهل بلده، وتأسف العلماء والوجهاء لموته، ورثاه الشعراء، ومما قيل في رثائه: قلوب العالمين على المقالي، وأيام الورى شبه الليالي، ويثمر غصن أهل الفضل يوما، وقد مات الإمام أبو المعالي. مصادر الترجمة: سير أعلام النبلاء، البداية والنهاية، طبقات الشافعية الكبرى، شذرات الذهب، الأعلام.
سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي، كتاب معروف. والبداية والنهاية للحافظ ابن كثير رحمه الله، أيضا معروف. طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي، وشذرة الذهب لابن العماد الحنبلي، والأعلام للزركلي معاصر. وهذه الكتب مشهورة ومعروفة، وقد تركت ذكر أسماء أصحابها لأنها معروفة، معروفة مشهورة. ثم قال الشارح مقدمة في نشأة علم أصول الفقه وطرق التأليف فيه. هذه مقدمة في بيان كيف نشأ هذا العلم، علم أصول الفقه. نعم.
قال حفظ الله: فصل في أول من ألف في علم الأصول. أول من ألف في علم أصول الفقه هو الإمام الشافعي المتوفى 400 رحمه الله، وكتابه الرسالة أول الكتب المؤلفة في هذا العلم، ولا ينبغي التشغيب على هذه الحقيقة، كما ادعى بعض الحنفية أن أبا يوسف ومحمد بن الحسن سبق الشافعي في التأليف في أصول الفقه، وهذه دعوى لا برهان عليها، والحق ما تقدم.
كما ادعى بعض الحنفية.
نعم،
صوبوها عندكم، الحنيفية يعني هي بياء واحدة فقط بعد الفاء، الحنفية نسبة لأبي حنيفة. أول من كتب في علم أصول الفقه هو الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة، كتاب مشهور ومعروف. بعض الأحناف زعم أن أبا يوسف القاضي ومحمد بن الحسن الشيباني تلميذا أبي حنيفة، وهما تلميذا أبي حنيفة، زعم أن هذين الرجلين هما أول من ألف في كتب في أصول الفقه وكتب في أصول الفقه، وهذا كلام ليس بصحيح، لا دليل عليه. ولذلك قال الشارح: لا ينبغي التشغيب على هذه الحقيقة. الأحناف شغبوا على هذا، الشافعي هو أول من كتب في هذا العلم، هو الذي وضع حجر الأساس. الأحناف شغبوا عليه، بعضهم قالوا: لا، الشافعي مسبوق، لأن أبا يوسف القاضي ومحمد بن الحسن الشيباني قبل الشافعي، توفي قبل الشافعي، سبق الشافعي. فإذا ثبت فعلا أن أبا يوسف كتب أو أن محمد بن الحسن كتب، معنى ذلك أن الشافعي ليس هو أول من ألف في كتب في أصول الفقه، هذا هو التشغيب، ولكن هذا ليس بصحيح. نعم. وهذا لا يعني
أن علم أصول الفقه لم يكن موجودا قبل الإمام الشافعي رحمه الله، بل كان الفقهاء من الصحابة إلى عصر الشافعي يستنبطون الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة، ويفتون في الحلال والحرام على ضوء أصول مضطردة وقواعد مرعية، وليس الأمر بالهوى والتشهي. ثم إن الشافعي رحمه الله قام بتهذيب هذه القواعد والأصول، وحررها تحريرا بالغا في كتابه الرسالة، ولم يستوعب بطبيعة الحال، بيد أنه وضع حجر الأساس لهذا العلم الجليل.
نعم. يعني لو قال قائل: هل أصول الفقه هذه ابتكرها الشافعي أم أنها موجودة قبل الشافعي؟ فإن كان الشافعي ابتكرها، إذن كيف كان العلماء يتعاملون مع النصوص وكيف كانوا يستنبطون؟ وإذا كان الشافعي لم يبتكرها فكيف يصح هذا مع قولكم، مع قولكم إن الشافعي هو الذي وضع حجر الأساس لهذا العلم؟ فالجواب أن علم أصول الفقه كانت موجودة قبل الشافعي، وكان الصحابة والتابعون وتابع التابعين من العلماء إلى عصر الشافعي يستنبطون الأحكام على القواعد والأصول، وهي معروفة بينهم، معروفة، هي من الفقه، من الفقه في دين الله، قواعد وأصول. إذا عطاء ابن رباح، ابن أبي رباح، أو سعيد بن مسيب، أو الزهري، أو مالك بن أنس، أو الثوري، أو الأوزاعي، أو الليث، الفقهاء الذين كانوا قبل الشافعي كانوا يفتون ويستنبطون الأحكام بناء على القواعد والأصول المعروفة الآن في أصول الفقه، أن الأمر يقتضي الوجوب، وأن النهي يقتضي التحريم إلى آخره. ولكن هذه القواعد وهذه الأصول التي كان العلماء يمشون عليها لم تدون ولم تكتب، ما دونت وما كتبت وما حررت وما جمعت حتى جاء الشافعي رحمه الله، حتى جاء الشافعي وهو من العلماء الأفذاذ في هذه الأمة، من العلماء النوادر، وتتبع هذه الأصول وهذه القواعد وجمعها في كتابه الرسالة، وأصلها تأصيلا وحررها تحريرا. ولأن أصول الفقه هذه، أصول الاستنباط، كان قد دخلها تحريفات الجهمية والمعتزلة، يعني كانت مهددة بالغزو الفكري، لأنه في عصر الشافعي كانت المعتزلة موجودة، المعتزلة الجهمية موجودة، والمعتزلة أصحاب رأي وفكر، أصحاب رأي وأصحاب فكر، فأدخلوا بعض قواعدهم وبعض أصولهم المبتدعة أدخلوها في أصول الفقه. فالشافعي رحمه الله لما رأى هذا الخطر يتهدد أصول الفقه، وأن أصول الفقه أصبحت هدفا لهؤلاء المتأثرون بعلم المنطق اليوناني، وقد بدأ الغزو الفكري من ذلك الوقت، جمع الشافعي هذه الأصول وحررها حتى تضبط، وحتى يميز بينها وبين أصول وقواعد مبتدعة. ولذلك الشافعي رحمه الله في كتابه هذا كان يناقش ويرد في كثير من المواضع على المعتزلة، كان يرد عليهم وعلى آرائهم وأصولهم المبتدعة التي أدخلوها في أصول الفقه، ولا سيما أن الهيمنة كانت في ذلك الوقت لمذهب أبي حنيفة، والأحناف كانوا هم القضاة والفقهاء، وهؤلاء الأحناف أهل الرأي في ذلك الوقت كان كثيرا منهم، كثير منهم كانوا من الجهمية المعتزلة، فاختلط فقه هؤلاء مع عقيدة الجهمية. تسمعون ببشر المريسي وابن أبي دؤاد وابن الثلجي، هؤلاء فقهاء وبعضهم قضاة، ابن أبي دؤاد كان رئيس القضاة في عصر المأمون، من أصحاب أبي حنيفة، من الأحناف في الفقه أحناف وفي العقيدة جهمية، وأرادوا أن يمزجوا بين الفقه والعقيدة وأصول الجهمية، فالشافعي رحمه الله انبرى له وتصدى وناقشهم وأفحمهم، أفحمهم وألجمهم إلجاما، كبلهم الشافعي رحمه الله. ويا ليت أتباع الشافعي ممن تأثر بالمنطق اليوناني وافق وتابع الشافعي رحمه الله في السنة والأثر والتأصيل السلفي هذا، والله المستعان. يعني هذا هو الجواب على هذه الشبهة، أن الشافعي رحمه الله لم يبتكر ولم يخترع شيئا جديدا، لا، إنما جاء إلى شيء موجود فهذبه وجمعه وسهله على الناس رحمه الله، وذب عن دين الله وذب عن علم أصول الفقه ورد على تخريفات وتقعيدات المعتزلة الجهمية. وتعرفون أن منها القصص الطريفة للشافعي رحمه الله. الشافعي رحمه الله كان ناصر الحديث فعلا ومفحم الجهمية والمعتزلة. أن الشافعي سكن مصر، وفي تلك الفترة كان انتقل إبراهيم ابن إسماعيل ابن علية، وكان جهميا ضالا. أبوه إسماعيل ابن علية المعروف الذي يمر معنا في أسانيد البخاري، أبوه من المحدثين الكبار من مشايخ الإمام أحمد، ابنه كان من الضالين، كان جهميا وكان فقيها، يعني من أهل الرأي، من أصحاب أبي حنيفة. انتقل إلى مصر وسكن في منطقة تعرف بباب الضوال، باب الضوال. وأخذ والشافعي موجود ذلك الوقت في مصر، فكان التلاميذ يذهبون إلى ابن علي هذا باعتبار أنه فقيه وسمعة أبيه كذلك أيضا، ورجل جاء من العراق من بلد العلم في ذلك الوقت، فيأخذون عنه أصول الجهمية في الأصول، في أصول الفقه، في أصول العقيدة، ويذهبون للشافعي ينقضها لهم. مرة ذهبوا إلى ابن علي فكتب تقريرا أظنه كان في خبر الواحد، ذهبوا إلى الشافعي فنقض كلامه، رجعوا إلى ابن علي فنقض كلام الشافعي، رجعوا إلى الشافعي فنقض كلام ابن علي رد عليه، فرجعوا إلى ابن علي لأن الشافعي يرد بالعلم ذاك يرد بالجدل، فرجعوا ابن علي فنقض كلام الشافعي. فلما رجعوا للشافعي ضجر من جدل هذا الرجل وتعسفه، فقال إن ابن علي كتب هذا، إن ابن علي ضال سكن في باب الضوال ليضل الناس. بس هذا يكفي، هذا أبلغ من الجدال والنقاش، هذا حكمه، ابن علي ضال وسكن في باب الضوال ليضل الناس، والله المستعان. فكانت هذه الكلمة أنفع لطلاب العلم من الردود المناقشات، وسرت على الألسن ومشت في طلبة العلم، ابن علي ضال سكن في باب الضوال ليضل الناس، والحمد لله رب العالمين. طيب، نكتفي بهذا المقدار.